الفرع الثاني الذي أيضا قلنا أنه اشتهر التمسك بالاستصحاب فيه مع كونه فقهيا، مع كونه فيه مشكلة الإثبات أو الأصل المثبت، هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الرطوبة في موارد الشك في رطوبة المتلاقيين. فإنه اشترط في سريان النجاسة من أحد المتلاقيين إلى الآخر أن يكون هناك رطوبة بدرجة معتد بها بحيث تسري من أحد المتلاقيين إلى الآخر. حينئذ هنا مع الشك يحكم فقهيا بأنه إذا كانت الحالة السابقة هو الرطوبة في أحد المتلاقيين فيحكم بالنجاسة تمسكا باستصحاب بقاء الرطوبة مثلا، هكذا قيل. ثم أشكل عليه بأن هذا يكون فيه مشكلة الأصل المثبت، لأن استصحاب بقاء الرطوبة لا يثبت أن هذه الرطوبة سرت إذن من أحد المتلاقيين إلى الآخر لكي تثبت سراية النجاسة إلا بنحو الأصل المثبت. فإن اللازم العقلي لبقاء الرطوبة على أحد المتلاقيين أنه إذا سرت بينهما فسرت النجاسة بها. من هنا فصل المحققون بين مبنيين، قالوا تارة نبني على أن سراية النجاسة إنما تكون بسراية الرطوبة بين المتلاقيين فيكون الاستصحاب غير جار، لأن بقاء الرطوبة لا يثبت السراية تلك الرطوبة إلا الملازمة العقلية وهو أصل مثبت. وبينما إذا قيل بأنه يكفي رطوبة أحد المتلاقيين مع نجاسة أحدهما، سراية الرطوبة ليست شرطا، وجود الرطوبة بهذا المقدار المعتد به شرط سواء سرى أو لم يسري. إذا كان هكذا فالاستصحاب يكون جاريا ومنقحا بموضوع سراية النجاسة، لأن موضوع النجاسة نجاسة الملاقي وموضوع سراية النجاسة مركب من جزئين، سوف يكون أن يكون أحد الملاقيين نجسا وأن يكون فيه رطوبة أحدهما رطوبة بهذه الدرجة نجس بالوجدان. الرطوبة موجودة فيما هو كان رطب بتلك الدرجة بالتعبد الاستصحابي، ثبت موضوع السراية لا محالة، فيثبت الحوق بنجاسة الملاقي. ففصلوا بين المبنيين، ولا بد حينئذ من استظهار أحد المبنيين من أدلة السراية في باب النجاسة الملاقي مع النجيس. فإن استظهر المبنى الأول فلا يجري الاستصحاب، إن استظهر المبنى الثاني فيجري الاستصحاب. ومن أجل استيعاب هذا البحث من الناحية الفقهية الذي هو تطبيق من تطبيقات الاستصحاب، ينبغي البحث في حالتين أو صورتين. الصورة الأولى أن يكون الشك في بقاء الرطوبة مع العلم بالنجاسة لأحد المتلاقيين، وهي الصورة التي محل البحث. الصورة الثانية أنه قد يفترض العكس، يعلم بالرطوبة في أحد المتلاقيين لكن يشك في النجاسة وعدم النجاسة. الشك في النجاسة أنه هل ذاك الملاقي ملاقى نجسون أو لا، وكانت حالته السابقة النجاسة لكن نحتمل أنه قد طهر، حيث نحتاج إلى إثبات إجراء استصحاب النجاسة في ذاك الذي هو رطب. فالرطوبة محرزة إلا أن الشك في النجاسة أو هذا أيضا حالة صورة أخرى. أما الصورة الأولى التي هي صورة حل الباح فهذا التفصيل الذي ذكروه شقه الأول واضح وهو أنه لو كان موضوع النجاسة نجاسة الملاقي وسراية النجاسة إلى الملاقي من الملاقى لو كان موضوع ذلك الرطوبة السارية أن تكون هناك رطوبة هذه الرطوبة تكون سارية بقيد السريان أن تكون الرطوبة تسري من أحد المتلاقيين من الآخر إذا كان هذا هو موضوع الحوق حينئذ ما ذكر من أن هذا الاستصحاب لا يجري تام لأن استصحاب بقاء الرطوبة لا يثبت سراية الرطوبة التي هي موضوع تحقق النجاسة للملاقي وإنما يثبت أن الرطوبة موجودة في ما كانت عليه أحد المتلاقيين أما سرت منه إلى الملاقي هذا لازم عقلي واللوازم العقلية لا تثبت الاستصحاب فيكون الاستصحاب بقاء الرطوبة لإثبات موضوع سراية النجاسة مبتلا بإشكال الأصل المثبت ولا يمكن التعويض عن هذا الاستصحاب باستصحاب آخر بأن يقال هذه الملاقات لو وقعت في الحالة السابقة التي كانت الرطوبة متيقنة فيها لتنجس الملاقي فالآن أيضا يتنجس فإن هذا من استصحاب من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي لا يجري في الحالة التي كانت الرطوبة متيقنة لو كانت الملاقات حاصلة لكانت نجاسة في الملاقي جزما فالآن أيضا كذلك هذه قضية شرطية نحن انتزعناها من الجعل الشرعي للنجاسة على الرطوب على الملاقي مع النجس الرطب رطوبة سارية وليس هذا هو نفس الجعل الشرعي والاستصحاب لا يجب القضايا التعليقية التي ينتزعها العاقل بل لابد أن تكون نفس القضية الشرطية مجعولة من قبل الشارع وإلا انتزاع قضايا شرطية من القضايا الحملية المجعولة شرعا لا يكفي لجريان الاستصحاب على بحث سوف يأتي مفصلا في محله من بحث الاستصحاب التعليقي إذن فهنا استصحاب بقاء الرطوبة لا يثبت السراية للرطوبة الذي هو موضوع التنجس إلا بنحو الأصل المثبت
أنه لو كانت الملاقات واقعة سابقا لكانت هناك نجاسة التنجس الملاقي
أيضا الآن لو يقع هذا يكون نجسا استصحاب القضية الشرطية من نحو الاستصحاب الحكمي لو لاقى لكان نجسا الآن أيضا لو لاقى يصبح نجسا استصحاب النجاسة التعليقية هذا استصحاب في قضية تعليقية في حكم تعليقي انتزاعي لا في حكم تعليقي مجعول شرعا فلا يكون جاريا على ما سيأتي في محله إذن فما ذكره المحققون في الشق الأول واضح مسألة خفاء الواسطة هذه القضايا أيضا أنكرنا صحتها فيما سبق فلا يجري الاستصحاب بناء على هذا المبنى وأما الشق الثاني في كلام المحققين أنه لو كان موضوع النجاسة للملاقي لم يؤخذ فيه السراية للرطوبة أو للنجاسة النجاسة الرطبة الرطوبة وسرايتها لم تؤخذ في موضوع النجاسة للملاقي، وإنما المأخوذ في موضوع نجاسة الملاقي أن يكون الملاقى نجسا وأن يكون أحدهما رطبا رطوبة معتدا بها. مجموع هذين الجزئين يكون حينئذ موضوعا للنجاسة في الملاقي، أما أن تكون الرطوبة سارية من أحدهما إلى الآخر السريان ليست شرطا. نعم كونها بدرجة معتد بها شرط، كونها بدرجة تصلح للسريان شرط، أما سريانها ليست هي موضوع الحب، ليس هو موضوع الحب بالنجاسة.
شرط الرطوبة
لا ليس تعبدية، أولا فليكن تعبدي فليكن تعبديا أولا، وثانيا لا ليس تعبديا، نفس هذه الدرجة المعتد بها من الرطوبة سرايا حكمية بعد ليست موضوعية، الموضوع وهو الرطوبة الأمر الخارجي لا يحتاج إلى السرايا، إنما أن يكون هذا أحدهما رطبا بهذه المرتبة من بهذه الدرجة من الرطوبة. إذا استظهرنا من الدليل الفقهي في باب السرايات سراية النجاسات هذا المعنى، هذا بعد بحث فقهي. بناء على هذا حينئذ يقال أن الاستصحاب يجري، استصحاب بقاء الرطوبة هكذا قال في أحد المتلاقيين يجري وينقح موضوع النجاسة للملاقي، لأن موضوع النجاسة للملاقي مركب من جزئين، أن يكون الملاقى نجسا وهذا محرز وجدانا، وأن يكون أحد المتلاقيين رطبا بهذه الدرجة من الرطوبة، كان رطبا سابقا بهذه الدرجة الآن أيضا رطبا بهذه الدرجة، تنقح موضوع نجاسة الملاقي. الموضوع إذا كان مركبا وأحد جزئه محرزا بالوجدان يمكن إحراز جزئه الآخر بالتعبد ويترتب عليه أثر من دون ابتلاء بمشكلة الأصل المثبت. هذا الشق الثاني الذي هو المعروف بين المتأخرين، وبناء عليه صححوا هذا الاستصحاب على هذا المبنى، على إطلاقه ليس تاما، هناك استثناءان أو موردان من هذا الإطلاق فيهما إشكال وبحث. الاستثناء الأول لا بد من تمحيصهما، الاستثناء الأول وأنه هذه الرطوبة التي هي الجزء الثاني في الموضوع تارة تؤخذ رطوبة بهذه الدرجة مضافة إلى ذات أحد المتلاقيين، وأخرى تكون هذه الرطوبة رطوبة بهذه الدرجة مضافة إلى النجس، أن يكون النجس رطبا بهذه المرتبة من الرطوبة ويكون هناك ملاقي معه. إذا كان بالنحو الأول فالاستصحاب تام لا إشكال، أن يكون أحد المتلاقيين نجسا وأن يكون أحد المتلاقيين رطبا، أحدهما محرز بالوجدان والآخر يحرز بالتعبد، ولم يأخذ شيء آخر غير هذين الجزئين، صدق هذين الجزئين وهما صادقان بنحو التركيب. وأما إذا استظهر الثاني أن يكون النجس رطبا، رطوبة النجس سواء من نفسها أو من ملاقيها رطوبة مضافة إلى النجس بما هو نجس، حينئذ حتى لو لم نشترط سراية الرطوبة من أحد المتلاقيين إلى الآخر، لكن هنا اشترطنا أن تكون هذه الرطوبة رطوبة للنجس، النجاسة تكون مع الرطوبة بهذه المرتبة. استصحاب بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين لا يثبت أن النجس رطب بهذه المرتبة، أن هذا التقييد والإضافة الثانية أيضا إثباته يكون من الأصل المثبت، إلا إذا كانت الحالة السابقة للنجاسة أن النجاسة كانت رطبة، الناس تصحب النجاسة الرطبة بما هي رطبة، حيث كان هذا التقيد أيضا له حالة سابقة، وإلا يكون هذا مبتلاة بالأصل المثبت. وظاهر الروايات أن في روايات السراية أن النجس أن الرطوبة مضافة إلى النجس، إذا كان النجس رطبا فملاقي كل يابس ذكي، يعني النجس إذا كان يابسا فهو ذكي، ظاهره أن النجس لابد أن يكون رطبا، الرطوبة أضيفت إلى النجس بما هي نجس بما هو نجس. إلا أن نعمل تلك النكتة التي أشرنا إليها بالأمس، أن هذه القيود والتقييدات في لسان الأدلة تحمل على التركيب وتلغى عرفا. يعني معناه أنه إنما لا يكون زكيا ويسري النجاسة بالملاقات معه إذا كان رطبا، هكذا مفهومه هذا. فحينئذ يقال أن هذه الخصوصية خصوصية التقيد النجس بالرطوبة أو الرطوبة بإضافة الرطوبة إلى النجس، هذا التقيد المستفاد من أخذه في لسان الأدلة ومن إضافة الرطوبة إلى النجس من تلك التقيدات التي تلغيها تلك القرينة النوعية التي أشرنا إليها العرفية. العرف يلغي هذه الخصوصية ويحمل هذا التقييد على التركيب، أن يكون نجسا وأن يكون رطبا، لا أن النجس أيضا لابد أن النجاسة تكون رطبة أو رطوبة النجس بما هو نجس، هذه الخصوصية تكون ملغاة عرفا. إذا ألغينا هذه الخصوصية واستفدنا التركيب ولو بالقرينة العامة فهذا الكلام هنا يكون تاما، يجري استصحاب ذات الرطوبة لأحد المتلاقيين مع إحراز الجزء الثاني وهو نجاسة أحد المتلاقيين يثبت موضوع السراية، وهذا واضح. المهم الاستثناء الثاني الذي فيه بحث، وهو أنه إذا اشترطنا في الرطوبة التي هي شرط للنجاسة الملاقي مرتبة من المرطوبة معتدة بها، هو الذي قد يعبر عنها بالرطوبة بتلك الدرجة التي تسري، إذا افترضنا أن هذه المرتبة من الرطوبة كانت كما لعله كذلك مرتبة تكون للرطوبة جرمية لأنها مقدار من الماء، مرتبة ضعيفة وقليلة من الماء، بحيث الملاقات أولا تتحقق مع تلك الرطوبة ثم مع الجسم، لهذا تسري الرطوبة إلى الملاقي. إذا افترضنا أن المقدار الذي لا بد منه من الرطوبة والذي هو شرط لتحقق السراية سراية النجاسة، هذه المرتبة من الرطوبة التي تجعل للرطوبة جسمية وجرمية مستقلة عن الملاقى، أولا الملاقي يلاقي مع تلك ذاك الجسم ثم يلاقي مع الملاقى، إذا كان هكذا وبهذا يتحقق سراية هذه المرتبة هي التي تحقق سراية الرطوبة، وإلا لو كانت تلك المرتبة التي تعتبر عرضا من أعراض الجسم قد لا تتحقق فيها سراية. لو اشترطنا هذه المرتبة أو كانت الحالة السابقة من هذا القبيل ولم نحتمل مرتبة أدنى، هنا إما يبست أو إذا كان باقي فباقي بالنحو الذي كان سابقا، الرطوبة التي لها جرمية ولها جسمية مستقلة عن الملاقى وتلام على الملاقي على الملاقى، بحيث بالملاقات أولا إذا كانت تلك الرطوبة موجودة تتحقق الملاقات بتلك الرطوبة ثم بالجسم النجس وهو الملاقى. في أحد هذين الفرضين إما الكبرى نشترط فيه ذلك أو في الصغرى كان الأمر هكذا بحيث لا يحتمل رطوبة أخرى غير هذه المرتبة من الرطوبة، حينئذ هنا يوجد إشكال في جريان هذا الاستصحاب لإثبات نجاسة الملاقي. وهذا الإشكال هو أنه هنا حتى لو استصحبنا هذه المرتبة من الرطوبة لأنها لها حالة سابقة، مع ذلك لا يمكن الحوك بنجاسة هذا الملاقي. لماذا؟ لأنه هنا لو أريد بهذا الاستصحاب، استصحاب بقاء تلك الرطوبة، إثبات أن الملاقي تنجس بالرطوبة، قلنا أن هذه المرتبة من الرطوبة تجعل الملاقي أولا يلاقي الرطوبة ثم يلاقي ما عليها الرطوبة وهو الملاقى، باستصحاب بقاء هذه الرطوبة إن أريد إثبات نجاسة الملاقي لأنها لاقى الرطوبة. هذا من الأصل المثبت لوضوح أن وجود الرطوبة الآن إلى زمان الملاقاة لازمها العقل، لازمه العقلي أن الملاقي قد لاقى مع تلك الرطوبة، هذا أصل المثبت. وإذا أريد إثبات نجاسة الملاقي لملاقاته مع الملاقى والرطوبة موجودة في الملاقى في أحد المتلاقيين والملاقى نجاسته محرزة وجدانا، فتنجس الملاقي لأنه لاقى مع ملاقى النجس والرطوبة موجودة في أحدهما، فمن ناحية الملاقى تنجس الملاقي لا من ناحية الرطوبة، فهذا مقطوع العدم، لأننا نعلم إما حين الملاقاة لا رطوبة إذن فلا نجاسة، الجزء الثاني من موضوع السرايا غير موجود، أو إذا كانت توجد رطوبة فالملاقي قد تنجس أولا بالرطوبة فلا يتنجس ثانيا بالملاقاة، لأننا قلنا أن هذه الرطوبة لو كانت موجودة فلها جرمية وهي أول تلاقي الملاقي، إذن فمن ناحية نجاسة الملاقاة لا سراية ولا نجاسة في الملاقي، إذ إما لا رطوبة فلا سراية من ناحية النجاسة، وإما توجد رطوبة إذن فقد تنجس في المرتبة السابقة في الزمان في الآن الأول، تنجس الملاقي في موضع الملاقاة بالرطوبة والمتنجس لا يتنجس مرة أخرى، ولهذا لو تنجس شيء بملاقاة مع النجس ثم نلاقيه مرة ثانية مع ذلك النجس لا يتنجس مرة أخرى، نجاسة تكون بالملاقاة الأولى مع النجس لا بكل ملاقاة حتى الملاقاة الثانية بعد الأولى، فتكون الملاقاة مع الملاقاة ملاقاة ثانية، أقول ملاقاة شيء قد تنجس الآن الأول بالملاقاة مع الرطوبة الجسمية الجرمية، إذن فلا يجري هذا الاستصحاب، إذ لو أريد به إثبات النجاسة من ناحية الملاقاة مع نفس الرطوبة هذا أصل مثبت لازم عقلي، وإن أريد إثبات نجاسة الملاقي من باب الملاقاة مع الملاقاة وهو نجس وجدانا ورطوبته موجودة بالتعبد، فنحن نعلم بأن نجاسة الملاقاة لم يستسري، يعني نعلم بأن الاتصال والملاقاة مع الملاقاة ليس منشأ النجاسة، بل منشأ نجاسة الملاقي إما الرطوبة نفسها قبل أن تكون هذه الملاقاة أو لا منشأ أصلا للنجاسة، إذ الرطوبة لو كانت موجودة فقد تنجس في الملاقاة الأولى، وإن لم تكن موجودة فلا موضوع للنجاسة حتى بلحاظ الملاقاة السراية، حتى بلحاظ الملاقاة لا سراية هنا حينما نقول سراية نقصد سراية الحكمية مو سراية في الرطوبة، موضوع سراية النجاسة أي نجاسة الملاقي موضوعه الملاقاة الأولى، والملاقاة الأولى مع النجس هنا بلحاظ الملاقاة لم تتحقق جزما، إذ إما لا يكون أصلا رطوبة فلا ملاقاة أولى مع الرطوبة أصلا، أو إذا كانت رطوبة فالملاقاة مع الملاقاة ملاقاة ثانية لا أولى، فلا يكون هناك موضوع للنجاسة نجاسة الملاقي من ناحية الملاقاة، من ناحية الملاقاة مع الملاقاة لا موضوع لأن لسراية النجاسة أي للحكم بأن الملاقي تنجس. إذا فرضنا أنه اشترط تلك المرتبة من الرطوبة التي أشرنا إليها يفكك. إذا كانت هذه الرطوبة رطوبة لها جرمية لماذا لا يفكك؟ ثم أفرض لا يفكك، هذا نظر يعني عقلي وإلا نظر عرفي، وإلا بالدقة العقلية هنا ملاقاتان، قد لاقى مع تلك الرطوبة أولا وتنجس، مرة ثانية لا يتنجس حينئذ. هذا من باب المسامحة العرفية مثلا، وإلا بالدقة أولا يلاقي تلك الرطوبة ثم يلاقي، لا محالة. هكذا أولا يكون الملاقاة مع تلك الرطوبة ولو في آن ضئيل. إذن فيكون بالدقة العقلية ملاقاتان طوليتان في عمود الزمان، أولا يلاقي الرطب رطوبة إذا كانت بهذه المرتبة من الرطوبة التي هي محل البحث، ثم يلاقي ذاك الجسم، ينفذ من الرطوبة إلى الجسم فيلاقي الجسم، وحينما يصل الملاقي إلى الملاقاة يكون قد تنجس ولو في آن دقي عقلي قبل ذلك. إذن فلا يتنجس مرة ثانية، قد تنجس بالرطوبة. فمن ناحية الاتصال مع الملاقاة لا يكتسب نجاسة لا محالة، إما لأنه قد تنجس أو لأن شرط التنجيس غير موجود. إذا لم تكن رطوبة فلا موضوع للتنجيس، وإذا كانت رطوبة فقد تنجس بتلك الرطوبة، وهذه ملاقاة ثانية بالدقة. وتشخيص كونها ملاقاة أولى أو ثانية تشخيص للصغرى، قلنا أن النظر العرفي ليس حجة فيه، النظر الدقي العقلي هو الحجة فيه، فلا يكون هناك نجاسة وتنجيس من ناحية الملاقاة. إذن فهذا الاستصحاب لا يجري حتى على المبنى الثاني الذي لم نشترط فيه انتقال الرطوبة وسراية الرطوبة من أحد المتلاقيين إلى الآخر، أيضا هذا الاستصحاب لا يجري لإثبات النجاسة، لأنه مبتلى بإشكال الإثبات لو أريد إثبات النجاسة من ناحية نفس الرطوبة، ومبتلى بأنه يقطع بعدم النجاسة من ناحية الملاقاة مع نفس الملاقاة بالبيان الذي بينا أنه إما لا رطوبة فلا شرط للتنجيس، أو إذا كانت رطوبة فهذه الملاقاة ملاقاة ثانية لا ملاقاة أولى، والملاقاة الثانية ليست موضوعا للتنجيس، الملاقاة الأولى تكون فيها نجاسة وتنجيس، الملاقاة الثانية لا تضيف تنجيسا جديدا. هذا البيان الصناعي الذي يحاول إبطال هذا الاستصحاب حتى على هذا المسلك من الناحية الفقهية. هذا بحث تطبيقي فقهي. هذا الإشكال من يحاول أن يجيب عليه بعض الأعلام حينما اعترض عليه، يعني بين له هذا البيان، أجاب عليه بهذا الجواب، يعني يمكن أن يجاب على هذا البيان بأحد جوابين. الأول هذا الذي بينه هذا العلم، وحاصل ما بينه قال بأننا هنا صحيح لو لاحظنا منشأ الملاقات منشأ التنجيس حينئذ هذا الكلام يكون مثلا تاما، لكن نحن لا نريد إثبات منشأ التنجيس، أن هذا الملاقي منشأ تنجيسه وتنجسه هل هو الرطوبة أو هو الملاقى، وإنما نريد أن نثبت أصل النجاسة من أي منشأ إن كان، سواء من هذا المنشأ أو من ذاك المنشأ. نقول هذا قد لاقى مع المتنجس، قد لاقى مع ملاقا هو نجس، ذاك الملاقى نجس بالوجدان، هذا أيضا قد لاقاه واتصل به أيضا هذا الوجداني، أم يشترط زائدا على ذلك لا بد من إثبات رطوبة أحد المتلاقيين بهذه المرتبة. نحن نجي استصحاب بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين، الرطوبة التي هي شرط أيضا، فبناء على عدم اشتراط سراية النجاسة من أحد المتلاقين، سراية الرطوبة من أحد المتلاقين إلى الآخر، بهذا نحرز موضوع تنجس الملاقي، والمفروض أن تنجس الملاقي محتمل ليس مقطوع العدم. إذن بإجراء هذا الاستصحاب أحرزنا تمام أجزاء الموضوع المركب لنجاسة الملاقي المحتمل المحتملة، نجاسة الملاقي محتملة ليست مقطوعة العدم من أي منشأ كان لنا هذه النجاسة. نحن لا يخصنا المنشأ أن هذه النجاسة نشأت من الملاقاة أو نشأت من الرطوبة، نحن نحرز أجزاء الموضوع المركب الذي حكم الشارع فيه بالتنجيس، وهو أن يكون تلاق بين شيئين وأن يكون أحدهما نجسا، وكل هذا بنحو التركيب، وأن تكون رطوبة معتد بها في البيت، ملاقات بين شيء وجداني أحدهما نجس وجداني، رطوبة بينهما في أحدهما بتلك الدرجة المعتد بها بالاستصحاب. فنقحنا تمام أجزاء هذا الموضوع المركب بالتنجيس ونحكم بالتنجيس حينئذ، ولا يخصنا لا يهمنا أن هذه النجاسة من أي شيء نشأت من الرطوبة نفسها أو نشأت من الملاقى. هذه الخصوصية خصوصية مربوطة بنشأة النجاسة، ونشأة النجاسة ليست مهمة للفقيه. الفقيه لابد أن يحرز موضوع الحكم الشرعي المركب أو البسيط، يحرزه بالتعبد أو بالوجدان أو بضم التعبد إلى الوجدان. هنا أحرزنا هذه الأجزاء الثلاثة للموضوع المركب للحكم بنجاسة الملاقي والتنجيس، بعضها بالوجدان بعضها بالتعبد. حصول الملاقات معلوم الوجدان، نجاسة أحد المتلاقيين معلومة الوجدان، رطوبة في أحدهما معلومة تعبدا. تمت أركان الحكم الشرعي بالتنجيس. من ناحية الفلسفية هذا ناشئ من الرطوبة أو ناشئة هذه من الملاقاة، هذا أمر خارج حينئذ عن وظيفة الأصول ووظيفة الأصل الحكم الظاهري، وهو الاستصحاب هنا الذي يريد أن ينقح اجتماع أجزاء تمام أجزاء موضوع الحكم بالتنجيس النجاسة للملاقي. نعم لو كنا نعلم بأن الملاقي ليس نجسا، في كلام آخر، كنا لا نعلم بأن النجاسة بأن الملاقي ليس نجسا نحتمل نجاسته بحسب الفرض. إذن فاحتمال النجاسة موجود في الملاقي، وهذا الاحتمال يتنجز ويثبت إذا ثبت موضوعه المركب من هذه الأجزاء الثلاثة. أحرزنا هذه الأجزاء الثلاثة جميعا بعضها بالوجدان وبعضها بالتعب. بيان من هذا القبيل حاول به أن يدفع هذا الإشكال ويجعل هذا إشكالا في المنشأ بحسب الحقيقة، أن هذه النجاسة في الملاقي من أي شيء نشأت من الملاقاة أو من الرطوبة. نحن لا يخص الأصولي والفقيه لا يخصه من أي شيء نشأ، يخصه أن يثبت موضوعا هذا تحقق النجاسة في الملاقي، وقد أحرز موضوع التحقق بضم الوجدان إلى التعبد لأجزاء هذا الموضوع المركب. إلا أن هذا الإشكال نشأ من صيغة تقرير ذاك الإشكال وذاك البيان الفني، حيث أنه ذكر أن هذه النجاسة في التنجيس إذا كانت ناشئة من الرطوبة فهذا أصل مثبت، وإذا كانت ناشئة، كأن التقريب بذاك البيان جعل هذا العلم هكذا يجيب عليه، ويتصور أن هذا مربوط ببحث فلسفي أو كالفلسفة من حيث منشأ هذه النجاسة. وإلا فيمكن بيانه ذاك التقريب بنحو بحيث يخص الفقيه، هو أنه هنا لا، هذا الاستصحاب استصحاب موضوعي لا محالة، ليس استصحابا حكميا. استصحاب بقاء الرطوبة نريد به أن ننقح موضوع نجاسة الملاقي المركب. حينئذ حينما نريد أن ننقح موضوع نجاسة الملاقي المركب لابد أن ننظر إلى دليل الحكم بنجاسة الملاقي، لنرى أن ذاك الدليل هل يحكم بنجاسة الملاقي في كل ملاقات مع النجس أو في الملاقات الأولى. إذا كان موضوع الحوض بنجاسة الملاقي كل ملاقاتين حتى الملاقات الثانية والثالثة والرابعة كلها فيها تنجيسات متعددة تتحقق تنجيسات حين ذن هذا البيان يكون تاما من أن هذا قد لاقى مع الملاقى وجدانا الملاقى نجس وجدانا فيهما في أحدهما رطوبة معتد بها تعبدا إذا حصل تنجيس سواء كان قد حصل تنجيس وملاقات أخرى سابقة مع النجس مع نفس المرطوبة أو لا إلا أن هذا خلاف الظاهر من أدلة التنجيس ظاهر أدلة التنجيس أن الملاقات الأولى منجسة أما الملاقات الثانية والثالثة لا يكون فيها نجاسة تنجيس ثاني وتنجيس ثالث وتنجيس رابع وهكذا الملاقات الأولى تكون منجسة بحسب الحديث إذن فموضوع الحكم الملاقات الأولى هذا يؤخذ في موضوع الحكم حينئذ الاستصحاب الموضوعي لابد أن ينقح هذا الموضوع لابد لنا أن ينقح هذا الموضوع وهو الملاقات الأولى مع نجس ويكون فيهما رطوبة وحينئذ هذا عنوان الملاقات الأولى لو أريد إثباتها بلحاظ نفس الرطوبة هذا أصل المثبت ملاقات الملاقي مع نفس الرطوبة لازم عقلي لبقاء الرطوبة أن هناك ملاقات أولى مع الرطوبة لو أريد إثباتها بلحاظ الملاقى فيقطع بعدم الملاقات الأولى مع الرطوبة مع الملاقى إذ يقطع بأنه إما لا ملاقات أولى ملاقات ثانية فقيد الأولى غير موجودة أو إذا كانت ملاقات أولى فالرطوبة غير موجودة فالملاقات الأولى مع الجسم النجس وهو الملاقى مع وجود الرطوبة لأنه هناك قيدان بنحو التركيب أن يكون هذه الملاقات ملاقات أولى وأن يكون أحد المتلاقيين فيه رطوبة نحن نعلم بلحاظ الجسم هذا الموضوع للتنجيس الذي يخص الأصولي والفقيه بحيث لا بد أن يحرزه بالاستصحاب وبالوجدان هذا الموضوع نعلم بعدم تحققه مع العلم بعدم تحققه لا معنى لإجراء الاستصحاب فيه نعلم بعدم تحققه إذ نعلم إما قيد كونه الأولى غير موجود إذا كانت الرطوبة موجودة لأنه هناك ملاقات قبل هذه الملاقات فهذه ثانية وليست أولى أو إذا كانت ملاقات أولى قبلها لا توجد ملاقات مع النجس فالرطوبة غير موجودة الملاقات مع الجسم الاتصال مع الملاقى لا مع الرطوبة مع الملاقى لا مع الرطوبة هذه الملاقات التي حصلت ليس يقول وجدانا يوجد ملاقات بين الملاقي وبين الملاقى هذا وجداني نجاسة الملاقى أيضا وجدانية الجزء الثالث وهو بقاء الرطوبة هذا بالتعبد تحقق موضوع التنجيس نقول موضوع التنجيس ليس مطلق الملاقات حتى الثانية والثالثة الملاقات الأولى وهذه الملاقات مع الجسم مع نفس الملاقاة لا مع رطوبتها هذه الملاقات محرزة وجدانا معلومة اتصل هذا الملاقي بذاك الملاقاة لكن مطلق الملاقات لم يكن موضوعا الملاقات الأولى مع الرطوبة فلا بد من إحراز هذه القيود أن هذه الملاقات المعلومة وجدانا ملاقات أولى وأن الرطوبة أيضا موجودة في أحد المتلاقين ونحن هنا نعلم أن الملاقات للملاقي مع الجسم الملاقى مع نفس جسم الملاقى إما ليست ملاقات أولى أو لا رطوبة فأحد القيدين نعلم بانتفائه لأنه إذا كانت الرطوبة موجودة إذن فهذه ملاقات ثانية لا ملاقات أولى لأن الملاقي أولا لاقى مع الرطوبة ثم عبر إلى الجسم الملاقى إذن فملاقات ثانية فقيد الأولى غير موجودة وإذا لم تكن الرطوبة موجودة إذن فالرطوبة غير موجودة فنعلم بأن هذه الملاقات المحرزة وجدانا بين الملاقي والملاقى الذي يقول نحرزه محرز وجدانا هذا الملاقات نعلم بأن أحد القيدين لموضوعيتها لدليل تنجيس الملاقي غير موجود فيه ومع العلم بأن أحد قيده غير موجود لا معنى
لإجراء الاستصحاب. إذن فالموضوع الذي نريد أن نحرزه نعلم أن هذا الموضوع غير متحقق بلحاظ الجسم وكيف يجري الاستصحاب. فليست المسألة مربوطة بالمنشأ بل مربوطة بالموضوع الذي نريد أن ننقحه بالاستصحاب. أليس الاستصحاب لابد أن ينقح لنا موضوع الحكم؟ فلا بد من تنقيح موضوع الحكم. وموضوع الحكم الملاقات الأولى مع الجسم النجس مع وجود الرطوبة، والملاقات الأولى مع الرطوبة في هذا الجسم النجس نعلم بعدمه، إذ إما الأولائية غير موجودة وإما النجاسة وإما الرطوبة غير موجودة، فأحدهما نعلم بانتفاء أحد القيدين، ومع العلم انتفاء أحد القيدين نعلم أن هذه الملاقات ليست موضوعا لدليل التنجيس. فإذا علمنا بأن هذه الملاقات ليست موضوعا لدليل التنجيس فالاستصحاب حينئذ لا يستطيع أن ينقح لنا ما هو موضوع دليل التنجيس، وما لم ينقح موضوع دليل التنجيس لا يمكن الحكم بالتنجيس بالنجاسة وسراية النجاسة نجاسة الملاقي. إذن فالإشكال ليس إشكالا فلسفيا، ومن حيث منشأ النجاسة ليقال لا يخصنا بمنشأ النجاسة إذا أحرزنا موضوع النجاسة. الإشكال أن موضوع النجاسة لا يمكن إحرازه، فإن موضوع النجاسة الملاقات الأولى، وهذه بلحاظ نفس الرطوبة لو أريد إحرازها كان بالاستصحاب كان أصلا مثبتا، وبلحاظ الجسم الملاقى لو أريد إحرازها يقطع بأنه بلحاظ الجسم الأولى إما هذه الملاقات ليست ملاقات أولى وإما هذه الملاقات ليست مع الرطوبة. الموضوع العرفي هذا موضوع عرفي ليس الموضوع تشخيصه عقلي، وإنما قيوده تؤخذ من الدليل عرفان، والمفروض أن الدليل دل على أن المنجس هي الملاقات مع الرطوبة وأن تكون أولى لا أن تكون ثانية، وإلا كلما تعددت الملاقات نحكم بنجاسات عديدة مع أنه لا نحكم بنجاسة عديدة. إذن فيكون هذا الإشكال غير مدفوع بمثل هذا الجواب، ليس إشكالا فلسفيا لكي يقال أننا لا يخصنا بمنشأ النجاسة ونشوء النجاسة، هذا إشكال في تنقيح موضوع التنجيس ونجاسة الملاقي بالاستصحاب، وأن هذا الموضوع لا يمكن تنقيحه في المقام. يأتي الجواب الثاني إن شاء الله.